No.
فهي الشهادة للفرد المعين للواحد المعين فيشهد له بعينه أنه في الجنة أو في النار. فحاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الشهادة بالعموم لأهل الإسلام بالجنة وإن دخل طائفة منهم النار، وأما المعين منهم فلا يشهد له بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك اتباعا للنص وتصديقا له. وقبل الخوض في مسألة الشهادة ينبه على ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة الاستثناء في الإيمان، فإنه لما ذكر مسألة العواقب ومسألة الشهادة للمعين قال: ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. فصرح المؤلف بالاستثناء وبيّن أنه عائد إلى العاقبة أو الخاتمة. فالسؤال الآن: هل هذا هو مذهب الأشاعرة؟ انتبه حتى تتأصل، وطالب العلم المجتهد الموفق يدون هذه الأمثلة، دون هذه الأمثلة التي تمر بك في الدراسة حتى تجمع منها في النهاية منهجا مضطردا لأهل العلم. ما هذا المنهج الذي أعنيه؟ التفريق في مآخذ الناس، لابد من معرفة المأخذ الذي ينبني عليه القول حتى يحكم على صاحبه بصواب أو خطأ، وهل هو من أهل السنة أو من أهل البدع. فهذا الحكم لابد فيه من معرفة المأخذ. فعندما قال المؤلف رحمه الله بالاستثناء وأرجعه إلى الخاتمة أو العاقبة، فهذا ليس قولا للأشاعرة، وليس هذا بمذهب الموافاة. لماذا؟ لا تنظر إلى مجرد اللفظ، لا تنظر إلى مجرد العبارة في ظاهرها أو الكلام في ظاهره، ولكن انظر إلى الأصل الذي ينبني عليه الكلام. فالمؤلف رحمه الله صرح بأن الإيمان عند الله لا يفتقر إلى الخاتمة، صرح بأن الإيمان عند الله لا يفتقر إلى الخاتمة، بمعنى أن الشخص حال إيمانه حقا يكون مؤمنا عند الله. الشخص حال إيمانه حقا يكون مؤمنا عند الله، لا علاقة لهذا بالخاتمة، سواء ختم له بالإسلام أو بالكفر، هو في حال إيمانه مؤمن عند الله. فهل هذا هو قول الموافاة الذي عرفناه عن الأشاعرة؟ الجواب لا. قول الموافاة عند الأشاعرة كما سبق بيانه معناه أن الشخص لا يعتبر مؤمنا عند الله إلا بناء على الخاتمة، فمن ختم له بالكفر فليس بمؤمن عند الله مهما كان في إيمانه، وإن كان من أتقى الناس فإنه لا يكون مؤمنا عند الله لأنه قد ختم له بالكفر. فليس هذا قول المؤلف رحمه الله، وليس هذا هو الأصل الذي بنى عليه. وإذا تكلمنا على الأصل، فالأصل الذي بنى عليه الأشاعرة في الموافاة هو ماذا؟ الصفات الفعلية، أنه لا يجوز أن الله تبارك وتعالى يحب أحدا ثم يبغضه، ولا يجوز أن يرضى على أحد ثم يسقط عليه، واضح؟ فهذا هو الأصل الذي بنى عليه الأشاعرة. فهل هذا هو أصل المؤلف رحمه الله؟ الجواب لا. فانتبه لهذا جيدا وتعلم، ففيه الفائدة العظيمة لك، وجمع هذه الأمثلة التي تمر بك أثناء الدراسة حتى تتأصل في هذه المسألة، لأنها في غاية الأهمية، والخلل فيها يؤدي إلى فساد عريض. إذا عرفت هذا، فنتكلم إن شاء الله تعالى على مسألة الشهادة، وذلك في مباحث. المبحث الأول: اختلاف أهل السنة في المسألة. اعلم أن هذه المسألة قد وقع فيها اختلاف لأهل السنة، وإن كان المشهور والمعروف هو قول معين كما يجزم به الأئمة، لكن الخلاف قد حكاه غير واحد من العلماء، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، وهو قول ابن الحنفية والأوزاعي وابن مهدي وابن المديني. القول الثاني: لا يشهد إلا لمن شهد له النص، وهذا قول الأكثرين، ونص عليه غير واحد من المصنفين في الاعتقاد، بل لا تكاد تجد في المصنفات في الاعتقاد إلا هذا القول. القول الثالث: أنه يشهد لمن شهد له النص ولمن استفاض الثناء عليه بين المؤمنين، وهذا القول حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم ينقله عن معين سوى أبي ثور. قال شيخ الإسلام: كان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة. هذا بالنسبة لحكاية هذا القول عن الأئمة المتقدمين، وأما عن العلماء المتأخرين فقد اختاره غير واحد، اختاره غير واحد من العلماء المتأخرين. المبحث الثاني: بيان أصل المسألة. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: أهل السنة يجزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن، وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتقين، فإنه إذا علم أنه مات على التقوى علم أنه من أهل الجنة. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: لا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب، أو كانت له حسنات محت سيئاته، أو كفر الله عنه بمصائب، أو غير ذلك كما تقدم. انتهى كلام. إذن هذا هو الأصل الذي تنبني عليه المسألة. ما هذا الأصل؟ هو الذي عبر عنه المؤلف من التفريق بين الشهادة بالعموم والشهادة بالتعيين. فانظر في قول شيخ الإسلام: أهل السنة يجزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن. هذا عموم ولا تعيين؟ هذا عموم. فمن حيث العموم هذا لا إشكال فيه، من آمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، من مات على الكفر فهو من أهل النار. ليس عندنا إشكال في هذا، هذا قطعي من قطعيات الدين. إنما الإشكال في انطباق هذا الشرط على المعين، لأنك حتى تجزم للمعين فلا بد أن تتحقق أن الشرط قد انطبق عليه. فمن أين لك أن هذا المعين يدخل في عموم الوعد بالجنة أو الوعد بالنار؟ فبالنسبة لأهل الجنة قال: يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتقين. من أين لي أن زيدا ممن آمن وعمل صالحا؟ من أين لي أنه يختم له بالإسلام مثلا؟ كذلك بالنسبة للشهادة بالنار لإمكان التوبة أو الحسنات الماحية أو المصائب أو ما أشبه ذلك، فالمسلم المعين قد يعمل العمل الفاسد ويعمل المعاصي والموبقات، لكن لهذه الاحتمالات لا نستطيع أن نجزم له بالنار. فهذا هو الأصل الذي تنبني عليه المسألة، وقد أعمله كل فريق من أهل السنة على حسب اجتهاده، فهم جميعا متفقون على هذا الأصل، لكن كيف نطبقه؟ هذا هو مأخذ كل فريق من الفرق الثلاث. وهذا هو المبحث الثالث في بيان مآخذ الأقوال ومناقشتها. فأما القول الأول فمأخذهم هذا الأصل الذي ذكرناه، الذي هو التفريق بين الشهادة بالعموم والشهادة بالخصوص. فهذا الفريق أعمل هذا الأصل ولم يحد عنه، يعني قال: أنا لا أستطيع أن أجزم إلا للأنبياء، لأن هذا واضح وبين، الأمر في الأنبياء في غاية الوضوح، لكن من دون الأنبياء يحتمل كذا ويحتمل كذا، هذه الاحتمالات التي ذكرناها. فأصحاب القول الأول أعملوا هذا الأصل وبنوا عليه، فلم يشهدوا لأحد سوى الأنبياء، وإن كان من الصحابة وإن كان من أي إنسان، ما دام أن الأمر على هذا الاحتمال. وهذا قول ضعيف مخالف للنصوص في الشهادة للعشرة وغيرهم. النصوص واضحة وبينة في الشهادة لغير الأنبياء، فلا نستطيع أن نرد النصوص. فمأخذهم هذا لم يعتبره النص، أو نستطيع أن نقول بطريقة أخرى: لا نستطيع أن نعمل هذا المأخذ مع النص. يعني إذا جاء النص، هذا نص عن من؟ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتوقف فيه أحد؟ لا يجوز. ولا يجوز في هذا الموضع أن نقول يحتمل ويحتمل، لأن الاحتمالات هذه ترد في حق من؟ في حق عموم الناس، لكن في حق من شهد له النص فهذا خبر الصادق الذي لا يتطرق إليه كذب، والعليم بالخاتمة الذي لا يجوز خلاف كلام. فابتعدت الاحتمالات، هذه الاحتمالات بطلت في إيش؟ في هذا الموضع الخاص الذي نتكلم فيه الآن. ولهذا نقل الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد أنه غلظ على أصحاب هذه المقالة وشدد عليهم النكير: وإن كان لم يبدعهم. وإن كان ماذا؟ لم يبدعهم. فانتبه أيضا وتعلم، لأن هذا المأخذ هو مأخذ فاسد، لكن هل نقول هو مأخذ بدعي؟ كيف والقائلون به الأوزاعي، ابن مهدي، أئمة السنة، أئمة كبار، ليس لأجل الأشخاص، ولكن لأن هؤلاء لا يمكن أن يبنوا على أصل بدعي. إنما من بنى على أصل بدعي هو الذي يقول ماذا؟ أنا لا أقبل النصوص، لا آخذ بالأحاديث، لا آخذ بأخبار الآحاد، لكن هم على تعظيم النص واتباع النص وقبول النص، وهم أئمة السنة والأثر. لكن في هذا الموضع المعين ماذا حدث؟ حدث عندهم إشكال تعارض فيه هذا الأمر الذي نقوله الآن مع الأصل الذي هو الاحتمالات الناشئة في حق المعين. فهذه شبهة عرضت لهم، فلهذا أوجبت عدم التبديع، وإن كان القول ضعيفا ويعتبر زلة من الزلات. ولهذا قال شيخ الإسلام في المنهاج إن مذهب أهل السنة قد استقر على خلاف هذا القول. القول عند ذلك، القول بعد ذلك عند أهل السنة إما على القول الثاني أو الثالث، إما على القول الثاني أو الثالث. هذا القول الأول انقرض تقريبا، لم يعد يرجحه أحد ولا يقول به أحد لضعف ماذا؟ لضعف مأخذه. وأما القول الثاني فمأخذه واضح، وهو سالم عن المعارضة، لأن المانع من الشهادة للمعين قد انتفى في حق من ورد النص بشأنه كما شرحته لكم، لأنه خبر الصادق العليم بالخاتمة فوجب قبوله. إذن لا نستطيع أن نأتي في حق من شهد له النص بهذه الاحتمالات، لأن النص عندما شهد بأن فلانا في الجنة إذن هذا خبر مبني على صدق ومبني على علم بالخاتمة. لا يمكن أن يشهد الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم لمعين بالجنة إلا وقد ختم له بماذا؟ وسبق في علم الله عز وجل أنه ختم له بماذا؟ بعمل أهل الجنة، لا يمكن إلا هذا. وكذلك الأمر أيضا في حق أهل النار. وأما القول الثالث فقد احتجوا بأحاديث أقواها ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. تمام. فالحديث فهم منه هؤلاء العلماء أنه يدل على ما ذكروا، يشهد لمن شهد له النص ولمن استفاض الثناء عليه بين المسلمين بدلالة النص. يعني النص هو الذي دل على إيش؟ على هذه الحالة أيضا، أن من استفاض الثناء عليه بين المؤمنين فإنه يشهد له بالجنة. ولا شك في قوة هذا الاستنباط لولا أنه قد عارضه ما هو أرجح، عارضه ما هو أرجح، وهو ماذا؟ مثلا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل نفسه في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شهد له الناس بخير ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النار. تمام. ثم علل ذلك بقوله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا هو موطن الشاهد من الحديث، فيما يبدو للناس. إذن قد يشهد الناس بخير بناء على ماذا؟ على ما يبدو لهم، والأمر في الحقيقة عند الله تعالى بخلاف ذلك. أمر آخر أو حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم في ذكر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. في الحديث واضح، الحديث طويل ومعروف، أن هؤلاء فعلوا أفعالاً استوجبت حسن الثناء عليهم بين الناس، وكان هذا هو الجزاء الذي حصلوا عليه في ماذا؟ في الدنيا، وبطلت أعمالهم عند الله تعالى لأنهم عملوها رياء، فدخلوا النار بسبب ذلك وإن أحسن الناس الثناء عليهم. فالحديث واضح جدا في دلالته قطعي أن الإنسان قد يعمل عملا صالحا فيما يبدو للناس يكون يعمل رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك وعمله حابط لا يقبل عند الله تعالى فتكون عاقبته إلى النار. فهذه دلالة أقوى وأصرح من دلالة حديث ماذا؟ أنتم شهداء الله في الأرض. طيب يبقى القول في فائدة الحديث، في فائدة حديث أنتم شهداء الله في الأرض، طيب ما فائدته وهل نعطل القول به؟ الجواب لا. فالحديث إن شاء الله تعالى يحمل على قوة الرجاء، على قوة الرجاء، وهذه فائدة صحيحة وليس فيها تعطيل للعمل بالحديث. فيقال من استفاض الثناء عليه بين الناس بالخير فإنه يقوى له الرجاء في أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، ولا نستطيع أن نجزم له بذلك للمعارض الذي ذكرناه. طيب كيف نفسر قوله وجبت؟ صحيح، كيف نفسر قوله وجبت؟ أحد عنده جواب؟ في هذا المعين يعني ذكره بعض العلماء لكنه بعيد. عندما يجيء في النص من فعل كذا وجبت له الجنة ومن فعل كذا وجبت له النار، وجبت يعني ماذا؟ استحقاق، تمام؟ إيه؟ استيفاء شروط وانتفاء موانع، أحسنت. استحقاق، التعبير بالوجوب في لسان الشرع لا يفيد ماذا؟ الحتمية في حق المعين، لكنه على قاعدة أهل السنة في ماذا؟ في الوعيد. فنقول وجبت له الجنة وجبت له النار باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، تمام؟ فنرجع هذا إلى قاعدة الوعد والوعيد أو إلى قاعدة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فيحمل هذا الحديث على ما حملنا عليه بقية الأحاديث، فالقاعدة تسري على هذا الحديث وعلى غيره. إذن عندما قال عليه الصلاة والسلام وجبت، وإذا حملنا هذا على العموم أنه في حق العموم من شهد له بالخير وجبت له الجنة، هكذا بالعموم الذي يفهم من الحديث، فنقول هذا كالنص التصريحي الذي يجيء فيه من فعل كذا وجبت له النار أو وجبت له الجنة، هذا باستيفاء شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع، ولا يفيد نزول هذا الأمر في حق المعين، لا يفيد هذا الأمر، هذه قاعدة أهل السنة في المسألة. إذن يترجح إن شاء الله تعالى وهو قول الأكثرين وقول الأئمة المصنفين في الاعتقاد أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص، فمن شهد له النص بجنة أو نار شهدنا له بذلك وأمسكنا عما سوى ذلك مع قوة الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا في حق الأئمة المتبوعين. يعني هذا أمر يعني أضيفه للمسألة إن شاء الله، لو قيل بالقول الثالث في حق الأئمة المتبوعين الذين لهم قدم صدق في الإسلام فهذا ليس ببعيد إن شاء الله تعالى، فالأمر عندئذ قريب، لكن إذا عمل بذلك في حق عموم المسلمين فهذا يرد عليه الإشكال الذي ذكرته لكم بناء على الأحاديث، لكن في حق الأئمة الكبار الذين استفاض الثناء عليهم وعلم بالتواتر وبالضرورة من الدين مكانتهم وإمامتهم في الدين فالأمر عندئذ ليس ببعيد إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصواب. نأخذ الصحابة والليش، ما تقولون؟ طيب طيب لا بأس، ندخل في الصحابة إن شاء الله. يقرأ
الحديث في أخذ من رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بحق أبي بكر رضي الله عنه. فالمؤلف رحمه الله، وهذه دقة مقصودة في كلامه، اعتمد أصالة على الإجماع، على البيعة، على اتفاق الصحابة، ثم أشار إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بحق الصديق مما يدل على تثبيت خلافته وإقرارها. فالاعتماد أصالة على الإجماع، ثم بعد ذلك على ما يسمى بالنص جليا أو خفيا، سنعرف هذا إن شاء الله. المسألة الثالثة، إثبات خلافة عمر رضي الله عنه. وقد بيّن المؤلف رحمه الله أنها ثبتت بالعهد ثم الاتفاق، هذا هو ما نص عليه في كلامه، ثبتت أولا بالعهد، بعهد الصديق إليه، ثم بعد ذلك بإجماع الصحابة عليه. المسألة الرابعة، إثبات خلافة عثمان رضي الله عنه. وقد اعتمد المؤلف في ذلك على إجماع الصحابة، فهذا هو الأصل عنده في إثبات خلافة عثمان. المسألة الخامسة، إثبات خلافة علي رضي الله عنه. والمؤلف رحمه الله كلامه فيه حكاية للاتفاق، لكن ليس بنفس الأسلوب الذي تكلم به في حق خلافة الثلاثة رضي الله عنهم. يعني إذا قارنت بين كلام المؤلف في خلافة علي وخلافة الثلاثة تجد فرقا في الأسلوب، وهذا مقصود، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله ودرايته بالمعتقد، لأن الأمر مع علي رضي الله عنه وإن كان اتفاقا، لكن ليس كالاتفاق في عهد من؟ في عهد الثلاثة رضي الله عنهم، وسيأتي التفصيل والبيان إن شاء الله. المسألة السادسة، الجمع بين تعظيم الخلفاء وتعظيم جميع الصحابة، والنهي عن سب الجميع. المسألة السابعة، الكف عما شجر بين الصحابة، وسلامة القلوب والألسنة لهم جميعا. المسألة الثامنة، ذكر فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. هذا بيان المسائل التي اشتمل عليها كلام المؤلف رحمه الله، وتفصيل هذه المسألة العظيمة في فصلين كبيرين، فصل في ذكر مذهب أهل السنة، وفصل في ذكر مذهب أهل البدع. والفصل الأول إن شاء الله تعالى هو أطول الفصلين لما فيه من التقرير والشرح والبيان بما تستدعيه الحاجة. الفصل الأول في بيان مذهب أهل السنة في هذا الباب العظيم، وتحته مباحث. المبحث الأول، التفضيل، وتحته مسائل. المسألة الأولى، التفضيل العام للصحابة. يعتقد أهل السنة أن الصحابة عموما أفضل الخلق بعد الأنبياء، ويعتقدون وجوب تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أولا الكتاب، يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ويقول تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله عز وجل فأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. ثانيا السنة. في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. وعند مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وينبه في هذا الموضع على أن الأحاديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله ضعيفة لا يصح منها شيء. وهنا فروع. الفرع الأول من هو الصحابي؟ القول المختار الذي عليه أهل الحديث وتفصيل ذلك في علم أصول الحديث أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام سواء طالت صحبته أم قصرت. فعندما يقال فضل الصحابة في الاعتقاد فهذا يشمل كل من تحقق فيه هذا الضابط، لكن الأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الاسم أن اسم الصحابي له عموم وخصوص. فالعموم هو ما ذكرناه وهو الذي يتعلق به الاعتقاد، وأما الخصوص فإنه ينصرف إلى من طالت صحبته أو كان من السابقين أو شهد المشاهد أو ما أشبه ذلك. فكأن هذا الاسم له حقيقة عرفية يستعملها أهل العرف أحيانا فينفون هذا الاسم عمن ثبتت له الصحبة، على معنى ماذا؟ أنه ليس من السابقين، ليس ممن شاهد المشاهد، ليس ممن طالت صحبته، ليس من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا استعمال عرفي واستعمل أحيانا، وقد وردت بذلك آثار عن بعض الصحابة أنفسهم أنهم قالوا ما معناه إن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كذا أو كذا أو كذا. فهذا ليس منهم نفيا للاسم العام، وإنما هو نفي للاسم الخاص. فالاسم العام الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقيه أو رآه ولو ساعة أو نظر إليه نظرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله فهو من أصحابه، هذا هو المسمى بالاسم العام. لكن الاسم الخاص الذي يقال في مقام معين في حقيقة عرفية في بعض الاستعمالات فهذا شيء آخر، ولا ينبني على ذلك اعتقاد، لا ينبني على ذلك اعتقاد إلا بتفضيل خاص، هذا له شأن آخر كتفضيل المهاجرين والأنصار وما أشبه ذلك. لكن التفضيل العام للصحابة رضي الله عنهم لا اختلاف فيه بين من طالت صحبته أو قصرت. الفرع الثاني يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم؟ أطلق غير واحد من الأئمة وهو المعروف من قول أهل السنة أن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعدهم، وذهب بعض العلماء كابن عبد البر إلى أنه يكون بعد الصحابة من هو أفضل من بعضهم، وخصوا ذلك بمن له رؤية ونحو ذلك دون من ثبتت فضيلته على جميع الأمة كالأربعة وأهل بدر ونحوهم. يعني أيضا لا بد أن تفهم قول هؤلاء العلماء، ولا بد أن تحدد صورة النزاع. ليس النزاع في مثل أبي بكر وعمر، لا يمكن، ولا يقول بهذا أحد من أهل السنة أصلا، إنما القول عند هؤلاء العلماء في بعض من دخلوا في الاسم العام، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤيا، أو حدث عنه ببعض الأحاديث، أو لقيه لقاء عابرا وانصرف، مكث عنده بعض الأيام ثم انصرف. القول عندهم في هذه الطائفة تحديدا. فذهب هؤلاء العلماء إلى أنه يكون بعد الصحابة من هو أفضل من هؤلاء تحديدا، واحتجوا بأمور نكتفي منها الآن بأمرين. الأمر الأول ما أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وهذا حديث ضعيف الإسناد وله شواهد قد يتقوى بها. الأمر الثاني ما رواه البخاري في كتاب خلق الأفعال عن أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا: يا رسول الله، هل من أحد أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: وما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. هكذا أخرجه البخاري في الموضع المذكور، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: هل أحد خير منا؟ وبين اللفظين فرق ستعرفه. لفظ البخاري: هل من أحد أعظم منا أجرا؟ وأما لفظ أحمد: هل أحد خير منا؟ وهو بهذا اللفظ في ثبوته نظر. الحديث بلفظ هل أحد خير منا في ثبوته نظر. والذي رجحه المحققون كالحافظ العلائي والحافظ ابن حجر اللفظ الأول: هل أحد أعظم منا أجرا؟ فهذه حجة هؤلاء العلماء القائلين بالقول الذي ذكرته، ويجاب عن حجتهم بما يلي: أن الأحاديث التي استدلوا بها إنما هي في الأجر، هذا هو الفرق المهم بين اللفظين فرق كما قلت لكم. ما هذا الفرق؟ أن هناك فرقا بين ثبوت الأجر في عمل معين وبين الخيرية، أن يقال فلان خير من فلان بهذا الإطلاق، تمام؟ فمعيار الخيرية في القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، معيار الأفضلية هو مجموع الفضائل. احفظ هذا جيدا، سنحتاج إليه إن شاء الله تعالى في مسائل التفضيل وعندما نتوسع بعد ذلك إن شاء الله. احفظ هذه القاعدة جيدا: معيار التفضيل المطلق هو مجموع الفضائل، مجموع الفضائل، لا فضيلة واحدة وفضيلتان، لا. فقد يثبت للشخص المعين فضيلة معينة لا تثبت للآخر، والآخر خير منه، تمام؟ فهذه مسألة مهمة جدا. التفضيل العام عندما يقال فلان خير من فلان أو أفضل منه مطلقا هذا مبني على مجموع الفضائل لا على فضيلة بعينها. إذا نقول ثبوت الأجر في بعض الأعمال لا يلزم منه التفضيل المطلق. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت فيهم فضائل التفضيل بالمجموع بمجموع الفضائل، فمجموع فضائل الصحابة ليس لغيرهم. مجموع فضائل الصحابة ليس لماذا؟ ليس لغيرهم. كمثل ماذا؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد بين يديه، نقل السنن عنه، إلى غير ذلك. هذه الفضائل بالمجموع هكذا ليست لأحد إلا الصحابة، وكفى بفضيلة الصحبة وحدها. يعني حتى لو تكلمنا في فضائل معينة ففضيلة الصحبة وحدها فضيلة عظيمة، لأن الله تعالى ذكر فيها ما لم يذكر في غيرها. تمام؟ فبهذا الاعتبار لا يصح أن يفضل أحد من الصحابة، لا يصح أن يفضل أحد من غير الصحابة على أحد من الصحابة. إذن هذه الأحاديث محمولة على ترتب الأجر في عمل معين، في عمل معين، في الصبر مثلا، في التمسك بالسنة، ما أشبه ذلك، فهذا أجر في عمل معين لشدة البلاء الذي يقع مثلا في الأزمنة المتأخرة بما لا يتعرض له بعض الصحابة في بعض المواقف. فبهذا الاعتبار هكذا وجه العلماء هذه الأحاديث، لكن أن يفهم من ذلك تفضيل مطلق بمعنى أن يقال فلان خير من فلان من الصحابة حتى وإن كانت له رؤية، حتى وإن كان قليل الصحبة، فهذا كلام غير صحيح. إذن فصل النزاع كما صرح به غير واحد، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفالينية، وكلامه مهم فليرجع إليه في هذه المسألة. فصل النزاع في التفريق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فالتفضيل المطلق هو للصحابة رضي الله عنهم، عندما نقول فلان خير من فلان أو أفضل من فلان فهذا لا يكون إلا للصحابة. وأما التفضيل المقيد عندما يكون مثلا في باب من الأبواب أو عمل من الأعمال أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي يكون فيه الكلام، مع ضرورة التنبيه على أنه لا يجوز تنقص الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز التعبير عن مثل هذه الأشياء بعبارة فيها انتقاص من حق الصحابة رضي الله عنهم. وسنحتاج إلى هذا حتى في التفضيل بين الصحابة أنفسهم، يعني حتى عندما نفضل بين الصحابة أنفسهم أيضا نحتاج إلى هذا الأمر، أنه لا بد أن نفرق بين الفضيلة المطلقة والفضيلة المقيدة. بهذا تنتهي المسألة الأولى ونقف عندها.